لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اليوم 24 من الشهر 3 للعام 39 بعد 144 الهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. حياك الله شيخ سعيد، شيخ صهيب، شيخ عبد الكريم، شيخ مالك، حيا الله الجميع. تقدم في المجلس الماضي كلام عن بعض الآيات من سورة الجن، ونستمع الآن إلى المقطع 9، وأن المساجد لله. نستمع الآن.
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا.
وأن المساجد ذكر بعضهم أنها الأماكن التي خصت فيها الصلاة، المساجد المعهودة، وخصها بعضهم بالحرم المكي. والصحيح أن كل مكان يصلى فيه، بل كل عبادة وكل مسجد يصلى فيه وكل مكان في الأرض يصلى فيه، فهو تصرف أو لا تصرف العبادة فيه إلا لله تعالى. وقال بعضهم يراد بها الأعضاء السبعة، والصحيح كما يقال أو كما هو مشهور أنها أماكن العبادة في أي مكان كانت وفي أي وقت كانت، وأن العبادات لا تصرف إلا لله تعالى. وفي قوله تعالى: فلا تدعوا، الدعاء يقسمه أهل العلم إلى قسمين. أحد يعرف منكم؟ سعيد،
أحسن الله عليك. ينقسم إلى الدعاء المسألة،
حسبك. القسم الأول دعاء المسألة. مالك؟
دعاء العبادة.
دعاء المسألة أن يدعو العبد ربه، يطلب العبد ربه: يا رحمن ارحمني، ارحمنا، يا كريم اكرمنا، وهل مجر. ودعاء العباد أن يتعبد العبد ربه بالعبادة، بالصلاة، بالزكاة، بالحج، وهو بذلك يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. فجميع أنواع العبادة تصرف لله تعالى، وهذا من تحقيق التوحيد. ولهذا قال هنا في الآية: قل إنما فلا تدعوا مع الله أحدا. يشمل هذا كما تقدم جميع أنواع الدعاء، فمن دعا غير الله فقد خرج من هذه الآية. من دعا نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو كما يسمى وليا أو ضريعا، كل هذه تنافي التوحيد. وهذا مما يؤكد على أن على من يدعو الناس أن يعظم جناب التوحيد، وأن يعظم شأن التوحيد، توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. ولهذا كان من تناقض العرب كما يقول بعض المفسرين أنهم آمنوا بتوحيد أنهم أقروا بتوحيد الربوبية، فمن أقر به يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية إذا آمن بأنه الخالق المدبر الرازق المحي المميت، فيلزم من ذلك أن يكون مستحق العبادة، لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا شبيه له ولا ند له ولا مثيل لا في أسمائه ولا في صفاته. الآية التي بعدها وأنه لما قام عبد الله يدعوه، قالوا التعبير هنا بعبد الله من باب الإيضاح ومن باب أنه مهما بلغ في الفضل والكرامة إلا أنه يبقى عبد لله عز وجل، وكادوا يكونون عليه لبدا، لبدا بعضهم فوق بعض، وهنا كادوا الضمير يرجع إلى من؟ سياق الآيات وحال القصة الخبر أنه يرجع إلى الجن، لكن ذهب بعض أهل التفسير إلى أنه يرجع إلى المشركين، أنهم اجتمعوا وتظاهروا عليه وتكاتفوا على صد دعوته وعلى رد ما يدعو إليه. وبكل حال كما سبق في مجلس سابق غير هذا، إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى فلا مانع أن يقال بجميع المعاني، ولا يخرج منها معنى والآية تشمله إلا بدليل. بكل حال كادوا يكونون عليه لبدا، قال بعضهم أو قال أهل التفسير إن الجن لما سمعوا القرآن الكريم من حرصهم كاد بعضهم أن يركب على بعض فوق بعض حرصا منهم على سماع القرآن الكريم. وفي هذه الآية التذكير لنا بآية الأحقاف في خاتمة سورة الأحقاف، ذكر الله في آيات سورة الأحقاف حرص الجن، وذكر عنايتهم وتقبلهم لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر هناك أمورا وقعت من الجن قد أسميها من آداب الجن في طلب العلم، ولعل المخرج يأتي بالآية التاسعة بالآية التاسعة والعشرين من سورة الأحقاف عند قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. أنا قلت الآية التاسعة والعشرون ليس أني حافظ الرقم، أنا قرأت رقم الآية قبل الدخول عليكم حتى ما تقولون، فنسمع الآن المقطع الأول من الآيات في خاتمة سورة الأحقاف.
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.
من آداب الجن في هذه الآية الذين وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لما حضروا قالوا أنصتوا، أمر بعضهم بعضا بالإنصات حتى يعوا ما يسمعوا ويفهموا ويعقلوا ما يتلى عليهم، قالوا أنصتوا فلما قضي. أدب آخر، لم يقوموا في أثناء مجلس العلم بل ما زالوا باقين حتى ماذا؟ حتى انتهى المجلس وانقضى. فلما قضي أدب ثاني، ماذا فعلوا؟ ولوا. لاحظ التعبير ولوا، أسرعوا، سمعوا، تنادوا إلى حضور مجلس العلم، وأوصى بعضهم بعضا بالإنصات، أدب ثاني. أدب ثالث، لم يقوموا عن المجلس بل استمروا في جلوسهم حتى انتهى المجلس، وهذا من يعني الفائدة تتم إذا حضر الطالب المجلس كله، قد يقوم في آخره فيفوته فائدة نفيسة تعدل ما سبق، وقد يقوم في وسطه فيبتر عليه العلم أو تنقطع عليه الفائدة الكاملة. الأدب ولوا، لاحظ، بادروا، أسرعوا. استفيد أن الإنسان إذا علم ووعى وفهم أن يبادر إلى ماذا؟ إلى العمل. ولوا إلى قومهم، بدأوا بعدما علموا بأنفسهم بدأوا بإنذار قومهم، ولهذا قال الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي قوله تعالى في سورة التغابن: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، قال علي رضي الله عنه: علموهم الخير. فلما قضي ولوا، ولوا إلى قومهم. لماذا أو ماذا قول قوم، ماذا كان ذهابهم إلى قومهم؟ منذرين. ولوا إلى قومهم منذرين. والنذارة تقدم في مجلس سابق أنها تشمل الإخبار بالخير ليلزموه، والتحذير والإخبار بالشر ليحذروه. أخذنا شاهدا، عندك تذكر الآية في البشارة أنها تشمل الخير، آية يعني البشارة يعبر بها عن تبشير بالخير للزومه، والتبشير الأخبار بالشر للحذر منه والتحذير.
للتحذير،
نعم، مالك؟
للتحذير تبشرهم بعذاب أليم،
تبشرهم بعذاب أليم. وفي الترغيب والخير: وبشرناه بغلام. طيب، هذا من آداب الجن ومن حرصهم على سماع الخير. أيضا هناك أيضا بقية لخبرهم، ولعل المخرج يعطينا المقطع الثاني في الأحقاف حتى تكمل الفائدة في هذا المبحث. نستمع الآن.
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
لاحظ أدب الجن في دعوتهم لقومهم: قالوا يا قومنا. والداعي إذا ذكر صلته بالمدعو كان أقرب إلى قبول المدعو لما يدعى له. ولهذا دائما من السياسة الدعوية أن ينهج الداعي نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام لما دعا أباه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. نوح عليه السلام: يا بني اركب معنا. النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم قل لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ وهنا الجن ماذا قالوا؟ يا قومنا. لو قالوا مباشرة: أجيبوا داعي الله، هي دعوة الخير، لكن تصدير النداء أو الدعاء الدعوة بنداء المدعوين بقرابة لهم بالمدعو، هذا مما يجعلهم يعني يكون أكثر قابلية. يا قومنا أجيبوا، ما فيه يعني فكروا أو تشاوروا، أجيبوا، لأنه خير محض. وفيه التحذير من الشر كله. أجيبوا، أجيبوا من؟ داعي الله. لاحظ قومنا إضافة للأدب السابقة، أدب خامس أنهم بدأوا بالقرابة. الأدب السادس: أجيبوا، لأن هذا أمر فيه الخير كله، خير الدنيا وخير البرزة وخير الآخرة. أجيبوا داعي الله. ربطوا أن هذه الدعوة من الله تعالى، وهذا من أساليب التحبيب والترغيب لقبول ما يدعو إليه الداعي. أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إجابة وإيمان، القلب والجوارح. يغفر لكم من ذنوبكم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. الآية: ويا قومنا، لعل المخرج يعيد المقطع السابق مرة أخرى فيها: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. لعل نستمع المقطع مرة أخرى.
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
قدمت آية: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لاحظ، عندهم علم، يعلمون أن قومهم يعلمون بالكتاب الذي أنزل على موسى بنبوة موسى عليه السلام، وأن هذا القرآن اللي سمعوه مصدق لما بين يديه. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالدعاة الجن لما دعوا قومهم ربطوا دعوة الأنبياء بعضها ببعض، وأن دعوة الأنبياء كلها واحدة، وأن هذا الكتاب يصدق ما قبله، وأن الكتاب السابق يخضع للاحق. وهذا من فقههم في حسن سلوك دعوة قومهم، وهذا مما يرغب المدعو في دعوة الداعي له، لأن عندهم علم بنبوة موسى، وإلا ما أخبروهم عبثا، أخبروهم يعني يعرفون أن موسى عليه السلام نبي، وأن أنزل الكتاب، وأن هذا الكتاب اللي سمعناه آنفا أو قريبا أنه يصدق، أو أنه كما أنزل الله على موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا أيضا من ما يؤكد كما في هذه الآية حرص الجن الذين سمعوا القرآن على الخير، ويؤكد حبهم للخير وحبهم لدعوة قومهم إلى الخير. أيضا هناك مقطع ثالث الأحقاف يؤكد أو يذكر الله فيه تعالى فيه خبر الجن عند سماعهم الخير وطريقتهم في دعوة قومهم، ولعل المخرج يسمعنا المقطع الثالث من سورة الأحقاف.
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
أيضا نفس النداء، يا قومنا أجيبوا، كما تقدم أجيبوا، لا تترددوا ولا تستشيروا، هذا خير محض. لا تجيبون زيدا لأنه ثري أو فلان لأنه كذا، أجيبوا هذا رجل يدعو إلى الله أرسله الله، فبادروا بإجابته، والنتيجة يغفر لكم من ذنوبكم، الذي أرسله الله يغفر لكم الله من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. كل هذا ترغيب وترهيب، ودائما إذا تأمل الإنسان في هذا المسلك يجد أنه جمع يعني حسن الأسلوب في دعوة المدعوين. والداعي إذا تحبب إلى قومه وبين لهم ما يترتب على الإجابة من الخير ورغبهم فيه، وفي المقابل ما يترتب من الشر وحذرهم فيه، كان ذلك أدعى لقبولهم. للفائدة هذه الآية ويجركم من عذاب أليم، ذهب بعض المفسرين إلى أن ثواب الجن في الآخرة النجاة من النار فقط وليس الجنة، لكن هذا القول رده العلم وقالوا جاء في سورة الرحمن ما يؤكد دخولهم الجنة، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. بقي أيضا مقطع رابع في سورة الأحقاف، وهو أيضا يتحدث عن يذكر الله تعالى فيه خبر الجن في أسلوبهم في دعوة قومهم. لعلنا نسمع الآن المقطع الرابع والأخير في الأحقاف.
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين.
أيضا هنا كما تقدم حذروهم من مغبة العناد والشقاق وعدم القبول، وأنهم لا يضرون إلا أنفسهم، وأنهم لا ينفعون إذا استجابوا إلا أنفسهم. فليس بمعجز في الأرض، الذي يدعي الله فليس بمعجز وليس له من دونه أولياء، يعني لن يفعل شيئا ولن ينصره أحد، وعاقبة أمره أولئك في ضلال مبين. وهذا الأسلوب من دعاة الجن إلى قومهم جمع حسن الأسلوب، بل جمع أسلوب الداعية في طريقة دعوته، وفي التحبب إلى قومه، وفي الجزم بدعوتهم الخير وعدم وحثهم على عدم التردد، وفي بيان الخير ليسلكوه وبيان الشر ليحذروه. وهذا تأكيدا أو بيانا لحرصهم هنا كما قال الله تعالى كادوا يكونون عليه لبدا. يؤخذ من هذه أيضا الحرص على سماع مجلس العلم. وكانوا في الزمن الأول بحكم ما في مكبرات صوت كان الطلاب يحرصون على القرب من المحدث، حتى أن بعض من كتب في الزيادات وما يتعلق برواية قال من ضمن ما قيل إذا اختلف الراويان في لفظة على ما قرأت فسمعها روا أحدهم بلفظ والآخر بلفظ ذكر من مرجحات القرب من المحدث لأنه أوعى لما يسمع من البعيد الذي قد يسمع قد يخفى عليه بعض الحروف أو بعض الكلمات. بعد هذا المقطع الذي بعده وقبل أن نسمعه أؤكد على مسألة أن ما ذكر الله تعالى عن الجن أنهم دعوا قومهم وأحسنوا الأدب في دعوة قومهم وعظموا شأن التوحيد وحثوا عليه قومهم، وإن مما يؤسف له أن ترى بعض الناس يفرط في دعوة التوحيد، وإن دعا إجمالا للتوحيد، وبعضهم يقول أخشى التنفير، الناس فطرهم إذا وفق الله الداعي وأحسن الأسلوب في الخطاب مع الناس وعرض لهم التوحيد بالعرض الواضح النقي وأحسن ضرب الأمثلة ففي الغالب أن المدعوين يقبلون، حتى لو تنزل أن بعضهم ما قبل فلا يعاند في الغالب، لأن العرض الذي عرض عليه ليس فيه تنفير أو فيه يعني تهجم، إنما فيه بسط للحق وبيان الحق. ولهذا بعض الناس يقول هؤلاء يعني قبوريون، هؤلاء عند الأضرحة لا ينفع فيهم، نشأوا على هذا الأمر. لا، ليس بصحيح. أحسن الظن بالله تعالى وأحسن عرض دعوة التوحيد وبين لطف الله تعالى بخلقه وأحسن الظن بالله وبين سعة رحمة الله، وفي المقابل بين أن الله تعالى أقام الدلائل وهو مستحق للعبادة، وأن من وحد فسينجو في الدنيا والآخرة وفي البرزخ، وأن من خالف التوحيد وعلى التوحيد فلا يضر إلى نفسه. أنا قصدي من هذا الكلام وما في معناه تعظيم شأن التوحيد والإكثار من الكلام فيه وربط الأعمال به وخاصة مع الصغار، يعني الصغار ينفعهم التوحيد، ينفعهم أعظم نفع أن تربط أمورهم وأحوالهم بالتوحيد. فإذا نجح في امتحان تقول احمد الله الذي أعانك على النجاح، احمد الله الذي أعطاك عقلا تفكر فيه، إذا شفاه الله من مرض تقول احمد الله الذي لا يعافي إلا هو ولا يصرف الضر إلا هو، وهلم جرا. بعد هذا نسمع إلى المقطع الذي بعده. نعم.
قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا.
لما سبق، وهنا دعوة التوحيد أو صفاء التوحيد يلزم منه ذهاب الشرك، ما يجتمعان ضدان. قل إنما أدعو ربي ولا أشركه، ضدان لا يجتمعان أبدا، يحل أحدهما يرتفع الآخر. ولهذا بعض الناس يبين الناس التوحيد وهذه طيب، هذا هو الأصل، لكن يغفل القوادح العقدية التي تقدح في التوحيد، لأن الناس إذا أخبرتهم عن التوحيد قد يمارسون بعض أنواع الشرك عن جهالة. فبعضهم يسمع التوحيد ويحفظ متن أو بعض متون التوحيد لكن لا يفقه المعنى، قد يذهب للساحر، قد يصدق بأبراج الحظ، قد يذهب للكاهن، قد يعتقد في النجوم إلى آخره. فلهذا إيضاح التوحيد يا مما يعني يزيده إيضاحا أن تحذر الناس من القوادح التي تقدح، وبخاصة ما كانوا متلبسين به. بعض المجتمعات تكون مبتلات ببعض القوادح العقدية كالأضرحة كتصديق بالذهاب للسحرة، كالاعتقاد في النجوم، وناس نشأوا شبوا وشابوا. فمع بيان التوحيد يتلطف في بيان أساليب القواعد العقيدة التي نشأوا عليها، حتى يستطيع الداعي أن يجذبهم إلى حياض التوحيد دون أن ينفرهم منه. وأنه لما قام عبد عفوا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يملك لهم ضرا ولا رشدا، حتى نفسي إلا إذا أعانه الله تعالى عليه. فهذه الآية مع نصوص أخرى تهدم الغلو في مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن غلا في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم أن يحبه فهذا ليس من حبته، بل هذا من مخالفته، لأنه يعني نهى عن الغلو. والله تعالى أخبر في هذه الآية عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا. فبعضهم يغلو في مقام النبوة ويقول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وكذا، مع أنه عليه السلام في يوم القيامة إذا رد أناس عن حوضه ماذا يقول؟ أمتي أمتي، فيقال له ماذا؟ إنك لا تدري ما أحدثوا. فماذا نستفيد من هذا اللفظ؟ لا تدري، أنه لا يعلم، لا يعلم الغيب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الغلو، إياكم والغلو في الدين. ولما قالت تلك الجارية وفينا نبي يعلم ما في الغد، قال لا، لا يعلم ما في الغد إلا الله، قولي بقولك. ولما جاء الصحابي وقال ما شاء الله شئت، ماذا قال له؟ أجعلتني لله ندا. فهذا كل إغلاق وحسم مادة الغلو في مقام النبوة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اصطفاهم الله وخصهم بخصائص وصفات، لكن ليس هناك شيء من صفات الألوهية أو الربوبية، فهم بشر عليهم الصلاة والسلام، يمرضون ويموتون إلى آخره. فلهذا الغلو في الأنبياء إنما هو مخالفة ومعصية لله ثم لهم. بعد هذا المقطع الذي بعده نستمع للمقطع الحادي عشر من السورة.
قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا.
يا محمد لهم إني لن يجيرني من الله أحد، أحد تشمل كل أحد أيا كان هذا، لا جن لا إنس لا ملك، أيا كان لن يجيره من الله أحد، تشمل كل شيء سوى الله. لن يجير من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قيل ملتحدا هو عبارة عن الشق، قال بعضهم زي الميل في الأرض، فهو يقول لن أجد أحد ينصرني أو يجيرني أو يأويني من الله البتة، كما قال ففروا إلى الله. مهما قل إني لن يجيرني من الله أحد، كل هذا تحقيق لشأن التوحيد. لهذا ينبغي تعظيم التوحيد في ألسنة الدعاة وفي كتاباتهم وفي محاضراتهم، وربط الناس بالتوحيد، وبخاصة في هذه الأوقات التي زهد كثير من الناس في الكلام في التوحيد. وأنا أكرر، الناس فيهم خير والمجتمعات فيها خير، لكن إذا أحسن الداعي عرض الخير بالعلم الشرعي والبصيرة الشرعية. إلا بلاغا من الله ورسالاته. أنا يقول رسلناهم لن يجيرني أحد، لن يمنعني من الله أحد، ولن يعصمني من الله أحد، ولن يدفع عني ما أراد الله به من أحد، إلا بلغ من الله، أبلغ ما أمرت به، أبلغ رسالات الله التي أمرني بها، وهذا الذي سينفعني عند ربي أن أطيع الله تعالى وأبلغ ما كلفت به وأتحمل في ذلك ما يأتيني إلا بلاغا من الله ورسالته. ومن يعص الله ورسوله يدخله فإن له نار جهنم. قال العلماء بعض المفسرين المعصية هنا المعصية الكفرية، المعصية الكفرية، لأن ليس كل معصية تدخل النار إلا معاصي الوقوع في الشرك وما شاكله. قل إني الآية عبد الكريم قرأها مرة علينا، لن يجير من الله أحد. نعم نعم اقرأ عبد الكريم.
قل نعم أعيد الآية
كلها. نعم
قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا.
الكريم ما إعراب كلمة نار؟ هو قال له نار، نار جهنم، لماذا ما قال له نار جهنم؟ اسمعني
اسم إن
اسم إن يعني في التقدير فإن نار جهنم له ومثلها واعلموا أن فيكم رسول لرسول. لماذا؟ اسم إن. قبل أن نستمع للمقطع الآخر حبذا أو مما أؤكد عليه كما سبق، دائما الاستشهاد في الكلام بالآيات القرآنية وإيضاح ما قد يشكل بخاصة في مقام التوحيد هذا أبلغ في صدور المدعوين، لأن القرآن هيبة ولسماعه في النفوس تأثير. فإذا ذكر الإنسان الآيات وأوضح ما قد يظن أنه يخفى يكون هذا أبلغ في استفادة المتكلم وإفادة السامعين. نسمع الآن المقطع الذي بعده.
حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا.
حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قالوا إذا رأوا بعضهم قال هذا في بدر على الصحيح، إذا رأوا العذاب رأوا أن ما كانوا يفخرون به وما كانوا يتعاظمونه ويدعون أنهم أقوى سيعلمون تلك اللحظة وتلك الساعة من أضعف ناصرا وأقل عددا، وأن العاقبة للمتقين. وسيعرف هؤلاء المعاندون والمخالفون أن قوتهم وأن أعدادهم مهما كثرت فهي قليلة وضعيفة بالنسبة لما يؤول إليه الأمر في الآخرة. وأيضا نستفيد عدم الاغترار بالكثرة، وأن القلة قد تكون محمودة. ولهذا في القرآن الكريم جاءت آيات كثيرة في ذم الكثرة. السعيد اللي يذكر منكم آية يعطيني إياها اسمعي.
أحسن الله عليك، قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض
يضلوك عن سبيل الله. آية أخرى مالك.
ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم.
أحسنت، فلم تغني عنكم شيئا. سعيد،
قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت
بمؤمنين. أيضا كذلك وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم إلى على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مدح القلة. وأيضا وقليل من عبادي الشكور. فلا يغتر الإنسان بالكثرة، لو كان عندك عدد الحصى والرمل من الجنود أو من المال فليس دليل على القوة والغلبة، لأن ما المحمود إذا كان الأمر في طاعة الله، والقلة في طاعة الله أفضل وخير من الكثرة في معصية الله تعالى. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، لا يدري هذا الوعد الذي وعدوا به من العذاب ومن قيام الساعة، لا يدري متى يكون. وعلى قول أنها الساعة، على قول إن بأنها الساعة، هذا أمر غيبي محض لا يعلمه إلا الله عز وجل. فعلم الساعة أخفى الله ذلك، لكن هناك قرائن أو دلائل على قرب قيام الساعة. الآيات اقتربت الساعة، اقترب الناس حسابهم، وما جاء من العلامات قيام الساعة قد سماها بعض العلماء علامات صغرى وعلامات كبرى، وقسمها بعضهم من حيث الوقوع علامات وقعت وانقضت، وعلامات لم تقع، وعلامات وقعت ولا تزال مستمرة. هل أحد منكم يعطيني مثالا على كل نوع؟ لأنهم قسموا علامات الساعة من حيث الظهور، قالوا علامات ظهرت وانقضت، وعلامات لم تظهر بعد، وعلامات ظهرت وما تزال تتتابع. صهيب،
من العلامات التي ظهرت هو كثرة القتل
ولا تزال،
ولا تزال
هذه علامات كثرة القتل من علامات الساعة، وظهرت ولا تزال تتتابع. نعم يا سعيد،
أحسن الله عليك. قوله قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت وأنا والساعة كهاتين.
نعم. نعم، هم قالوا علامات ظهرت وانقضت موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلامات أو بعثها كذلك قرب البعثة النبوية، كذلك التي ذكر عبد صهيب اللي هي القتل، وعلامات لم تظهر بعد خروج الدجال وما شابه. طيب، إذن علم الساعة أيضا نعلم من علم الساعة أنها لا تكون إلا في يوم، لكن في أي سنة، في أي شهر، في أي مكان من الشهر، علمها عند ربي. قد ورد في الحديث قال عليه السلام لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وما نسمع الآن من بعض التخرصات الكهنة أن تقوم الساعة بعد كذا في عام كذا، هذا كله رجم بالغيب لا يلتفت إليه بل يبصق عليه، كله رجم بالغيب وتدليس على الناس. وكما قال ابن حزم في بعض سقوط الأخبار، سقوطها يغني عن إسقاطها، وبطلانها يغني عن إبطالها، ونكارتها تغني عن إنكارها. بعد هذا المقطع الذي بعده نسمع المقطع الذي بعده. أخي المخرج تفضل. مشكورا.
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا.
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، هذا الحد من الآية أن الله تعالى هو المتفرد بعلم الغيب، ولا يظهر على غيبه أحدا، ثم أتى الاستثناء إلا من ارتضى من الرسول، من اصطفى. فالرسل أو علم الغيب أخفاه الله تعالى واستثنى الرسل عليه السلام إلا من ارتضى من الرسول. ولهذا كل حديث نقرأه لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، يكون ماذا؟ هذا من علم الغيب بالوحي، أخبر سلم عن أمور ووقعت بعد مئات السنين. لا تقوم الساعة حتى تخرج من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، خرجت في القرن تقريبا السابع وقت النووي رحمه الله تعالى. وجاءت أحاديث كثيرة وتحققت فيها نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها غيب أطلعه الله تعالى عليه، ونستفيد أن كل من ادعى علم الغيب أنه كذاب أشر وأن دعواه باطلة، وهؤلاء الكهنة والسحرة والعرافون ومن يقرأ الفنجال أو يقرأ الكف، كل هؤلاء يسترزقون ويضلون الناس، والناس بعضهم سذج يصدقون. فهناك أمور الناس وبعض الناس يفهمها مثل كسوف الخسوف، الناس هذا غيب، هو صحيح غيب لكن غيب جعل الله له أسبابا تدرك به، العلوم فلكية، أجرى الله سننه في الشمس أن لها درجات وأن القمر له منازل، وأهل التخصص يعرفون بما أجرى الله في السنة الكونية، هم يقول نعرف متى الشمس تكسف كما نعلم أن الليل يعقبه نهار، هذا ليس غيبا، نحن درسنا سنن الله تعالى بما أطلعنا الله تعالى عليه من العلم، وأدركنا وتوصلنا إلى أن هذا الكوكب مرتب على سنة كونية، عرفنا متى يكون الكسوف بأمر الله تعالى، فلا يعتبر هذا من الرجم بالغيب. بعد هذا فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، له معقبات، رسلم يحفظه الله تعالى ويحفظ وحيه ويحفظ رسوله، والله يعصمك من الناس، ويصل الوحي إلى الناس محفوظا من التحريف والتبديل، قد حمى الله تعالى رسوله السلام وحمى الذكر والوحي، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعد هذا المقطع الأخير في سورة الجن نسمع منها، تفضل يا خج.
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
ليعلم، ذكروا في المراد هنا بمن يعلم، منهم من قال ليعلم الرسول أن الملائكة أدوا الرسالة إليه فأداها، ومنهم من قال ليعلم الرسول ليعلم الله تعالى، هو الراجح، ليعلم الله علم ظهور أن هؤلاء الرسل عليهم السلام كما أمرهم وأتمنهم بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أبلغوها كاملة غير منقوصة، وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، كل ما كان يكون في هذا الكون فمرد أمره ومرد علمه إلى الله تعالى. هذه السورة الكريمة إجمالا فيها فوائد كثيرة، سمعنا ذكرت لكم بعضها وفاتني أكثرها، ومن الفوائد المهمة هي كما تقدم وكرر تعظيم شأن التوحيد، تعظيم شأن التوحيد والتحذير من الغلو في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والثالث أدب الجن وحرصهم على تلقي العلم وعلى تبليغه. وكذا فيما يتعلق بأن الغيب أمره إلى الله تعالى، وأن من ادعى الغيب فهو كاذب كافر بالله تعالى، لأن الغيب كما قال ربنا في غير آية ولله غيب السماوات والأرض قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. وأن الذهاب إلى السحرة والكهنة ومدعي الغيب كله حرام لا يجوز. وأن الداعي إلى الله بحق محفوظ ومسدد ومؤيد، ولو أصابه ضر في بدنه أو ماله فذلك من المضاعف درجاته يوم القيامة. وهناك أدلة أو فوائد كثيرة، وأيضا نستفيد أن علم الساعة، أن الساعة لا يعلم وقوعها أو وقت وقوعها إلا الله عز وجل. ومن عجائب عقول كثير من الناس أنهم إذا أخبرهم منجم أو أحد هؤلاء الضلال من السحر الكهنة بأن الساعة العالم سينتهي كذا، بنوا على كلام تصورات، وبنوا على كلامه آلام وآمال، وهذا لا يقع إلا من لبس عليه الشيطان. ختاما، وفق الله الجميع لكل خير، ورزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهنا أقول ينبغي لمن علمه الله علما ورأى من جهله أن يستخدم الحكمة في إبلاغ العلم، في توصيل العلم، وأن يحسن عرض العلم، فإن قبل المدعو فأنت فلك وله، وإن أصر المدعو وعاند فلك وعليه. وأيضا على من يدعو الناس الخير أن لا يترقب النتائج، لست مسؤولا عن النتائج، ادعو إن عليك إلا البلاغ، إنما أنت منذر لكل قوم حاد. رزقنا الله التوفيق والسداد في الأمر كله، شكر الله لكم وللمشاهدين المستمعين والإخوان المخرجين، والحمد لله الذي بنعمتكم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.